بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام نجيب الله ونجيه وخاصته وخالصته الصفي الأصفى محمد وعلى آله صفوة سلالة رسل رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة التي ذكرها السيد اليزدي في تفسير القصد التقييدي في مقابل الداعي، وأن السيد اليزدي بنى على أن العنوان التقييدي وإن لم يكن مقوما وإن لم يكن دخيلا إلا أنه يتحكم في الإرادة والاختيار والقصد. فهو لا يؤثر في المقصود والمنوي مباشرة، ولا يؤثر في دواعي القصد، لكنه يؤثر في نفس الإرادة والتوجه القصدي والاختيار. لكن لما مر بنا أن عملية القصد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منوي مقصود، دواعي تذكرون، والقصد بالمعنى المصدري. لأن القصد بالمعنى النية والقصد يطلق على معان ثلاث، يعني أقسام ثلاث: بمعنى المفعول، وبمعنى الفاعل من الدواعي، وبمعنى الحدث. بمعنى الحدث ثلاث مقامات، ثلاث منازل في النية. ومر بنا أن القصد بالمعاني الثلاثة، القصد بالمعاني الثلاثة ثلاث طبقات، القصد بالمعاني الثلاثة كل معنى له درجات، مو ثلاثة درجات، قد تكون درجتين، قد تكون ثلاث، قد تكون أربع، خمس، يعني المقصود مطوي فيه مقاصد، قد يكون، والداعي قد يكون مترامي إلى دواعي طبعا، والإرادة كمعنى حدثي قد تكون إجمالية، أو قد تكون إرادات، أو قد تكون إرادات تفصيلية متعددة. فلا تظنن أن القصد قصدا واحدا بأنحائه الثلاثة في فعل واحد، قد يكون في فعل واحد مع ذلك القصد درجات، أي طبعا قابل التصوير. القصد بحيثيات الثلاث درجات، وهذه مدقة هندسية مهمة في بحث العبادات أو بحث المعاملات، مهمة، يعني نتيجة تحقيقات المتأخرين. فنية نوايا في فعل واحدا، في فعل واحد قد، والقصد قد يكون قصود في فعل واحد، اي طبعا قابل للتصوير. إذا الإنسان يجب عليه أن يدقق هندسيا صناعيا. على كل السيد يزدي رحمة الله عليه مبنى هنا أن الداعي تقيدي فلان فلان، يقول هذا الداعي الذي هو النية بمعنى الفاعل إذا نواه بنحو تقييدي إلا وبالله، يعني لا محالة تؤثر على ناحية القصد بمعنى الحدث والفعل. النية بالمعنى المصدري، النية بالمعنى المصدري يعني صرف الحدث يؤثر عليه، يعني صرف الفعل بغض النظر عن متعلقات الفعل منشأ أو مواليد ونتائجه، نتائج مفعول منشأ فاعل. ضرب زيد لكمة في عمرو مثلا، لكمة مفعول بها أو مفعول لأجله أو مفعول مطلق نتيجة الضرب. الضارب أم زيد أي منشأ ونتيجة الضرب هو نفسه حدث مقصود على كله. فالسيد يزدي إذن في مورد أي البحوث البلاغية في المعاني، علم المعاني مؤثرة. شوف في بحث الاستنباط. فالسيد يزدي إذن في النية والدعي بمعنى التقييد إلا وبالله، هجي مصر على هالتضييق، يقول يخل بقصدية الفعل مبناها في كل أمور. في مقابلة ذكر أنه لا ليس مخل، لما؟ لأن الطبيعة التكوين دليل على خلاف السجل يزمه غير الممشى العقلائي اللي ذكرناه أمس وما شابه ذلك، حتى التكويني، لأن الدليل هكذا، لأن الماهية المقصودة عندما تكون متباينة والمناشئ التكوينية متباينة أو مترامية، بالتالي ليست وحدة واحدة. فهذه النظام التكويني في جانب الفاعل أو العلل، والنظام التكويني في المعلولات كما الآن مر بنا توضيحها، يعني الدرجات وطبقات، ثم الحدث واسطة بين الفاعل والمفعول به. هذا النظام التكويني ليس قضية مرتبط برغبة الإنسان وغير رغبته، هو نظام تكويني أنت تجري عليه، تجري حتى أفعالك عليه. في العقلاء وكذا، فلا أن الإنسان هو يغير التكوين عما هو عليه أو يغير النظام العقلائي عما هو عليه. لذلك لا نستجيب لدعوة السيد يزدي من هالجهة. هذا تمام كافي المسألة. المسألة اللاحقة، البحث لكن وقفنا فيه كثيرا لأجل ليس نفس المسألة، لأجل المناشئ التي تعتمد عليها المسألة مناشئ غير مختصة بصلاة الجماعة ولا بهذه المسألة، بل تعم العبادات كلها والمعاملات لها ثمرة من الجهة، يعني صناعة الاستنباط والاجتهاد، أسرار مهنة وصناعة الاستنباط. المسألة الثالثة عشر، إذا صلى اثنان، لأن الاجتهاد والعناصر المشتركة كما ذكر الشهيد الصدر هو هذه، بالتالي النقاط المشتركة الواحد يلتفت لها بشكل أعمق تتنمو عنده الملكة، وسيما هذه النقاط اللي هي مخفية يعني غير مبل أو غير مسلط عليها الضوء، ربما عند الأخوة الفضلاء وإن كان عند الإعلام مسلط عليها الضوء. المسألة الثالثة عشر، إذا صلى اثنان صلى وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمام الآخر. كل واحد قال خليه يهتم به، فكل منهما نوى الإمامة، صحت صلاتهما. لأن كل منهما على القاعدة، كل منهما لم ينوي الائتمام بالآخر، نوى أن الآخر يهتم به. هو شوف دربه ما في مانع، تصح الصلاة، تصح فرادها مو تصح جماعة. صحت صلاتهما انفرادا، ونصها موجود عند نقرأ إن شاء الله. موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين، هذا الموثق موجود في أبواب صلاة الجماعة الباب 29 الحديث الأول: إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن متن الرواية. قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك. فقال: صلاتهما تامة. بس هذا زين المتن السيد، طبعا الحديث لتتمة المسألة. أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة، كل واحد ماذا ينوي الائتمام، يقول أنا بأتم ذاك هم نوى الائتمام قال، فكل منهما إمام ومأموم يصير. أي استأنف كل منهما الصلاة، يعني حتى صلاتهما الفرادة باطلة عند اليزدي وعند المشهور شهرة عظيمة أو شهرة كثيرة. زين، ولماذا؟ لعقل صلاتهما الجماعة باطلة ما يخالف، لأن هذه جماعة بلا إمام. هذا مأموم وهذا مأموم، لعقل الجماعة باطلة. ولماذا؟ الفرادة ليست صحيحة. لا سيما إذا لم يحصل خلل إلا في القراءة بس. التعبد قالوا للنص، النص ما هو النص هذه؟ طبعا يزدي عفوا عندها العبارة: استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد. اليزدي ما تبع المشهور، اليزدي يذهب إلى بطلان صلاة الفرادة إذا خالفت صلاة المنفرد، يعني أتى بركن زائد أو كذا. أما إذا لم تخالف صلاة المنفرد، بس بالنسبة للقراءة استأنف كل من الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد. بالنسبة للقراءة ربما يذهب، يعني إذا أخل بالقراءة قد يخل بالمنفرد، مو بعيد كلام هكذا. ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحة إذا شكا، إذا كان الشك بعد الفراغ أو بعد إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الإنفراد بعد الشك. ولكن فرض الشك دعونا عنه لنأخذ فرض تعين الحال. تتمة الرواية نقرأها، تتمة الرواية هكذا، أعيد الرواية من الأول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك. فقال: صلاتهما تامة. هذه الشق الأول من المسألة، لا مانع أن كل منهما ينوي الإمامة، الشق الثاني ما هو؟ الشق الثاني لا، كل منهما ينوي الاهتمام بالآخر. الشق الثاني ينوي كل منهما الاهتمام بالآخر. قال عليه السلام: فقال قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أعتم بك. كل منهما قال الآخر، يعني فإن قال كل واحد منهما كنت أعتم بك، قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا. عمل بهذا المشهور على الإطلاق. الفقيه الصدوق في الفقيه في كتاب الفقيه رواه مرسلا وأفتى به في المقنع ناقلا له عن رسالة والده علي بن بابوي أنه إذا نوى كل منهما أن يأتم بالآخر الصلاة باطلة حتى لو لم يكن خلل إلا في القراءة. ورواه في التهذيب عن الكافي، وقال الشيخ الطوسي في توجيه الحديث: التهذيب كما ذكر العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه، التهذيب ليس فقط كتاب حديث، التهذيب كتاب استدلال وكتاب شرح للحديث استدلالي وشرح لكيفية الجمع بين الروايات حتى الاستبصار. فكان يوصي العلامة بحر العلوم بإدمان مراجعة نفس متن كتاب التهذيب، لأنك تراجع مقطع متن الرواية فقط، هذا مو مراجعة للتهذيب. تشوف متن الرواية مضبوط نفس اللي ذكر الوسائل أو لا، ولو هذه مرحلة مهمة وجيدة لإتقان ألفاظ الحديث، مو مقصود هذا. لا، تراجع يعني دخول وورود الشيخ في المبحث، كيف طوف طوائف الروايات، كيف كذا استدل شرح، مقصود هذا، مو فقط راجع المتن فقط. وإن كان مراجعة المتن فقط أيضا لا ذات فوائد عظيمة. أي مهم كتاب التهذيب مراجعة جيد. الشيخ الطوسي يقول في توجيه هذا الحديث، قال: وإن ذكر كل واحد منهما أنه كان مأموما بطلت صلاتهما. شوف كلام الشيخ الطوسي الآن توجيه: لأن كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه، لأن كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة. شنو يعني؟ فلم تصح لهما صلاة، وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة، يعني القراءة لو شيء آخر، ما قال القراءة فقط، شرائط الصلاة. مراد الشيخ الطوسي وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة، يعني غالبا المأموم لا يكون في صدد إحراز ضبط الصلاة ركعاتها، لأن احنا في الركعة الأولى لو الثانية الثالثة لو الرابعة أتينا بسجدتين، لو ما أتينا الركوع احنا أتينا به، لو احنا السجود من القراءة عادة المأموم شنو؟ أعقلها وتوكل. هو رايح في فكرة وسأل يا أبا من يقيدك حين صدق كثيرا ما كما يقولون الإمام كأنما يقود قافلة دينك بس ذاك راحوا أفكارهم قلبهم شبكة الإنترنت القلبي راح ما كان ذهني بس هذه يزمهم زمام ماكو يزم أبدانهم وألسنتهم. كثيرا ما للأسف يعني يصير هذا الحال. وهذه ملاحظيها الفقهاء في بحث صلاة الجماعة. فذلك يقول لك هو وكل إحراز شرائط الصلاة لمن؟ للإمام. بس ما يدري وش كمل، إذا سألت ما أدري بعد هو صلى كمل. ومع أن من الواجبات هي مجزي عمل المأموم، مجزي مثل صلاة الأطفال مجزي، لكن بغض النظر عن الجماعة لو كانت فرادى من لوازم الأولية في صلاة الفرادة أو طبيعة الصلاة من اللوازم الواجبات اللازمة 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 في الصلاة تحرز عدد الركعات، تحرز شيء هي عفوية أو مو عفوية، لازم تضبطها تحرزها، عدد الركعات عدد الأركان زيد نقص سويت ما سويت، أتيت بالأركان لو لا صغير ركعات بقى. هذه واجبات في الصلاة. جيد، هذه الواجبات غالبا مأموم يوكل الإحراز، فهو إذن فريضة للفراغ وللصحة. كونك في أثناء الصلاة محرز للأركان ولي عدد الركعات هذه من شرائط صحة الصلاة. سوى لو إحراز ظني بس محرز ملتفت، هو أنه أنت أصلا سهوت وطرت وغفلت ما شاء الله من الأول للآخر. هذا اللي يعبر عنه وكل المأموم إحراز شرائط الصلاة لمن؟ للإمام. ها إذا كان هكذا هذا لا يدري إن هذا أحرز وهذا لا يدري إن هذا أحرز، كل وكل ماذا؟ ها وكل الإحراز للآخر، سلم تسالموا وسلموا. تعال يا أخي شنو ركعات سويت فيه؟ ما أدري مو أنا وكلت الإمام، هذا يقول ما أدري ما كلت الإمام، مشيتك سلمت فيه أنا مشيتك سلمت. يحمل على أن فليستأنفا بهذا الإحرام. تلتفتون هذا التوجيه ماذا معناه؟ هذا التوجيه لا يريد أن يقول الشيخ بناء على التفسير للرواية، لا يريد أن يقول الشيخ أن الائتمام كل منهما بالآخر مع بطلان الجماعة يستلزم بطلان صلاة الفرادة، بل هنا بطلت الفرادة لأن كل منهما لم يحرز الفرادة. وأي صلاة عندنا قاعدة وضابطة ونص خاص في باب خلص الصلاة، إذا أنت شفت نفسك الآن وأنت تريد تفرغ من الصلاة بس ما تدري كم ركعة وما أصلا ما تدري كم ركعة، لا قدر متيقن ولا فلان، ما لا تصح الصلاة. لمن الإحراز عدد الركعات إحراز الأركان لابد منه ولو ظن. فهنا الشيخ إذن يحمل البطلان لأن كل منهما لم يضبط ولم يحرز وظائف المنفرد. إذن هذا مو تعبد خاص بناء على تفسير الشيخ، وليس بطلان مطلق كما أفتى بذلك السيد الخوئي وجماعة كثيرين، أنه إذا أتم كل منهما بالآخر وإن كانت القاعدة هي صحة صلاة المنفرد وبطلان الجماعة فقط، لكن في ها هنا لأنه نص خاص السيد الخوئي أخذ حرفية لفظ الرواية، الشيخ الطوسي أخذ في تحليل منفاد الرواية. هذه الخاصية المؤاخذة على منهج السيد الخوي في الفقه رحمة الله عليه. فرق كتاب الجواهر، فرق كتاب المستمسك عن دورة الفقيه السنخوي، لا أقول دائما هكذا السنخوي بس كثيرا ما، غالبا ما، هذه انعكست حتى على، ما أقول كل تلاميذ السنخوي، لكن كثير من تلاميذ السنخوي ما أخذ عليه جنب التحليلية في مفاد الرواية مهمة. الكراكي رحمة الله عليه، المحقق الكراكي، المحقق الحلي، صاحب الجواهر غير، لا دولبه شوف وين قرينه، زاويه نتوء في لفظ الروايه، ها ها شوف التفت، ها شوف المقاسات، المفاد الاصلي في الروايه ما هو؟ جنب التحليليه في المثل ما هي؟ دي مهمه. اما قال بحرف جمودي لسطح الفاظ الروايه هذه مؤاخذه، اها موجودة موجود اها في لفظ الرواية بالدقة بالصراحة من قال لك ان الدلالة كلها صراحة؟ من قال؟ التعبير صار الجواب، لو كانت الدلالة منحصرة في الصريح والنص اذا لما قام الفقه قائم، كثير من الروايات مو نص ولا صريح، ظهور قوي بل ظهور متوسط بل ادنى الظهور، بس على الموازين ها تحليل كذا فلان. لاحظوا هنا تحليل الشيخ الطوسي ده ماذا؟ حمل الرواية أنه فليستأنفا لا لأن نية الائتمام منهما، هذه أحد المبطلات الصلاة، مبطلات صلاة الإفرادة بس مبطلات صلاة الجماعة واضحة لأنها لم تتحقق شرع الجماعة، لا هو من مبطلات صلاة الإفرادة كما بنى عليه الشيخ وتلاميذ الشيخ راجعون، لا يعني الشيخ الطوسي بنى عليه تحليل، هذا قال لأن كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشراء الصلاة فلم تصح لهما، ما أحرز كل من صلاة الفرادة، هذا توجيه صاحب الجواهر عفوا الشيخ الطوسي، صاحب الجواهر لا راد يوجه المشهور، هذا خلاف، هذا غير المشهور كتحليل الشيخ الطوسي على القاعدة، صاحب الجواهر راد يوجه كلام المشهور، المشهور طبعا ما أقول لك مو المشهور شهر عظيم بس مشهور، المشهور بنوا على انه لا نية الاهتمام مبطلة، هي نفسها نية الاهتمام منهما مبطلة، مثل ما ذهب الى السيد الخوي رحمة الله عليه، صاحب الجواهر راد يوجه هذا كلام حرفية كلام المشهور حرفية لفظ الرواية يوجهها بتوجيه صناعي، شوف ما يقنع صاحب الجواهر اذا ما يوجه وجهه توجيه صناعي، السيد الخوي لا وقال ها ها لا ابط خلاص نمشي على مسطرة، إذا خلاف القاعدة كذا شلون؟ طبعا هو النص على العين والراس بلا شك، لا اجتهاد في مقابل النص، لكن كلام في فهم النص، النص هو بحرفيته أو بتحليله مو بلي عنق النص، طبعا عنق الدلالة، صاحب الجواهر هذا يوجه تفسير توجيه معين صناعي على اساس يبين هنا في المقام لماذا تبطل الفرادة، بس الجماعه احنا خلصانين منها الجماعه ماكو مهتم ماكو واحد يهتم كلا واحد وكذا، لكن يريد يوجه بطلان الفرادة شلون يوجهه؟ توجيه لا باس بصناعي يعني، بس هل يتم لو ما يتم بحث اخر، فد لك صناعي لطيف صاحب الجواهر قال شوف المقام شبيه بالدور بيانه، إذا قلنا أن اهتمام الأول بالثاني لا ينعقد، لماذا؟ لأن الثاني يهتم بالأول جيد، فلم تنعقد الجماعة، إذا لم تنعقد الجماعة صارت صلاتهم ماذا؟ ها؟ فرادة، زين إذا صارت صلاتهم فرادة يصح أن يأتم أحدهم بالآخر أو لا؟ إذا صارت فرادة كل منهم صلاته ماذا؟
لم ينوي مرة ثانية
ما يحتاج ثانية، انت اليس كل منهما الان نريد ان نصححها فرادة؟ جي إذا أردنا أن نصحح كلهم كل منهما فرادى زين الصلاة الفاضية صح الاهتمام به، فيصح لابد اهتمام كل منهما بالآخر، ما يصير دور مثل حالة دورية تصير. أعيد، صلاة كل منهما اهتمام كل منهما بالآخر ما يصح الجماعة زين، سلمنا لم تصح الجماعة ما الذي سينتج؟ صلاة فرادة، كل منهما صلاة الفرادة صحيحة ما انعقدت الجماعة. إذا كانت كل منهما صلاة فرادة أليس الصلاة الفرد يصح أن يتم الآخر به؟ يصح. إذا صح اهتمام كل منهما بالآخر عاد الإشكال جدعان. هذا توجيه صعب الجواب، هذا توجيه دقيق وظريف ولطيف ودقي وصناعي، وهذا ما جرى دقي نقي دقي ها؟
تسلسل في الدور،
تسلسل في الدور ودوره بالتسلسل وسلسل دوره ودوره سلسل، وهذا ما جرى بالاخره مسلسل صار. المؤاخذة هنا أصعب جواب واحد. غاية الأمر هنا، غاية الأمر إذا تدققون، غاية الأمر تمنع وتمانع الجماعة، تبقى الفرادة على حد. غاية تصوير صاحب الجواهر تمانع الجماعة، الجماعة ما يمكن يلزم من وجوده عدمه ومن عدمه وجوده، كل شيء يستلزم من وجوده عدمه ومن عدمه وجوده، وجود عدم وعدم وجود وجود عدم، هذا هو ممتنع. هذا غاية أو في الجماعة لا في نفس الفرادة، فرادة أي ربط لها بالمطلق، هنا غاية الأمر الجماعة ممتنع. فوجه صاحب الجواهر لا بأس به، لكن هو لبطلان الجماعة لا لبطلان نفس الفرادة. هذا توجيه صاحب الجواهر. قد بعد ملحوظة أخرى نذكرها في مفاد الرواية. مفاد الرواية قد يشكل عليه الذيل أنه موافق للعامة، لماذا؟ لأن العامة والراوي هم عامي طبعا، لأن السكوني إسماعيل بن أبي زياد، إسماعيل بن مهران، السكوني هو إسماعيل بن أبي زياد، أبي زياد مهران، الراوي هو اسمه إسماعيل، أبوه زياد، عفوا أبوه مهران، أبي زياد أبو زياد، فإسماعيل بن أبي زياد هذا هو السكوني المعروف، وهذا من قضاة العامة. الآن النوري رحمة الله عليه يريد يثبت أنه هو شيعي متشيع، ما في منافق، بالتالي هو عامي في العصر وقاضي من قضاة العامة. الآن في آخر حياته أسلم أغف يعني تشيع بعد آخر كلامنا الآن في صورة أنه هو عامي على كل بدء أمره كذا فلان، فالراوي عامي. العامة عندهم نية الإمامة من نية الإمامة، نية الإمامة من نفس الإمام شرط في صحة الجماعة، عندهم هذا المبنى. لم يكن كلهم جلهم أو كثير منهم، أي صلاة جماعة لم ينوي إمام الجماعة فيها الإمامة لا تنعقد جماعة، عندهم هذا المبنى زين واضح. إذا كان كل منهم نية الاهتمام على مبناهم أو قاعدة الصلاة ماذا؟ باطلة، الجماعة باطلة، لا عندهم الصلاة هم باطلة، هم ما يصحون الفرادة عند بطلان الجماعة. أي هذا مبنى بعد آخر عندهم، لا يصححون الفرادة في موارد بطلان الجماعة غالبا جلهم، لم يكن كلهم، لم يكن جلهم كثيرا منهم، مشهور رأي مشهور لديهم. هذا المبنى آخر بعد عند العامة. لذا هنا إشكال في الرواية قد يعنون من هذه الجهة، لما يبنون على أنه تبطل الفرادة ببطلان الجماعة؟ لأن عندهم مبنى ثالث بعد يخالفون فيه مدرسة أهل البيت. شوفوا كل هذه المباني مخالفة، عندهم مبنى ثالث يخالفون فيه مبنى أهل البيت، أن الأئمة أئمة الجماعة ضمناء الصلاة، لأن إمام الجماعة ضامن لصلاة الإمام. هذا الذي ينفيه أئمة أهل البيت، أن إمام الجماعة، عندنا روايات قرأناها متعددة، إن إمام الجماعة ليس بضامن وأي شيء يضمن، لازم هو ما ينوب عنه في شيء الإمام على المأمون، إلا في خصوص القراءة اللي في جزء غير ركني. فشوف إذن في عدة مباني مرتكزة عند العام متشددة، من ثم تستلزم بطلان الجماعة وبطلان الفرادة. فكما يقولون الدلالة فيها تمريض، فيها رائحة موافقة العامة هالمباني، مجموعة المباني، لو حملنا الرواية على محمل المشهور الذي عندنا أنها نفس نية الاهتمام من الاثنين مبطلة، لا محمل الشيخ الطوسي. محمل الشيخ الطوسي لا بأس على القواعد، نعم. طبعا هناك من ذهب إلى صحة الصلاة، وذكرنا أنه صحيح المشهور ذهب إلى العمل بالرواية، لكن في جماعة ذهبوا إلى صحة الصلاة مع إحراز كل منهما، نفس تفصيل الشيخ الطوسي، وافق الشيخ الطوسي في التهذيب جماعة.
تفصيل الشيخ الطوسي حال عدم
العامة مع الإحراز، تفصيل
ليس له
تفصيل، هذا يعني يحمل الرواية ذيل الرواية فيما إذا كان نعم. على كل للبحث تتم إن شاء الله في هذه المسألة قليلا، نتمم غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.